بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشرف العمريطي رحمه الله تعالى: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب.
بس كل خير، أحسنت. بين هنا أقسام الحكم التكليفي. قال: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم وحرم. طبعا نحن عرفنا الحكم التكليفي والحكم الوضعي، صحيح؟ نريد اليوم نضع عنوان جديد إن شاء الله. قبل ما نبدأ نقول: الفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية. الفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية. قلنا عندنا حكم وضعي، حكم تكليفي، وعرفنا الاثنين وعرفنا بعض الأقسام. نقول إن هناك فروقا بين الحكم التكليفي والوضعي. وأبرزها باختصار كما يلي شيخ، ما تم مذكرات؟ ما تم؟ خلص؟ ما أدري، ما في رأي شيء أبو ناصر؟ ما في. أولا أخوي في جد. أولا يشترط في الحكم التكليفي استطاعة المكلف، أما الوضعي فلا يشترط فيه الاستطاعة. فقد يكون مقدورا للمكلف وقد لا يكون مقدورا له. فمثلا اشتراط الدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس، صح؟ أليس هو سبب وعلامة اللي هو الزوال؟ ليس فيه مقدور المكلف، صحيح؟ الدلوك حكم اشتراطه حكم تكليفي أم وضعي؟ وضعي، علامة على دخول وقت الصلاة، صحيح؟ لكن القيام للصلاة في مقدور المكلف، صح؟ إذن يشترط في الحكم التكليفي استطاعة المكلف، أما الوضعي فلا يشترط فيه الاستطاعة. فقد يكون مقدورا للمكلف وقد لا يكون مقدورا له. زين، أعيد عشان اللي ما كتب. فمثلا اشتراط الدلوك ليس في مقدور المكلف، صحيح؟ هذا الفرق الأول. ثانيا الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، الذي توفرت فيه شروط التكليف. أما الوضعي فيتعلق بفعل المكلف وغير المكلف، طيب مرة ثانية نعيد ثم نمثل إن شاء الله كيف يعني. ثانيا مما يبين لنا الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي أو الخطاب التكليفي والوضعي، الحكم التكليفي لا يتعلق بفعل المكلف، لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف. أما الوضعي فيتعلق بفعل المكلف وغير المكلف، يعني الخطاب التكليفي يتوجه مباشرة لمن؟ للمكلف، أقيم الصلاة خلاص له، أقيم الصلاة أو أقيم الصلاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، طيب كتب عليكم الصيام، يتوجه الخطاب للمكلف مباشرة. الخطاب الوضعي قد يتوجه للمكلف قد لا يتوجه له، مثلا إذا تسبب صبي بخراب شيء، يا صبي عند سيارتك وكسرها مثلا صح، يضمن أهل الصبي ذلك، من يضمن؟ وهو حكم وضعي، وهو حكم وضعي خلاص، لأن هذا حكم. واحد يقول هذا الصبي غير مكلف، نقول لا هذا حكم وضعي، حكم وضعي. أنت يا أبو ليش ما مسكته؟ ليش ما علمته؟ الآن أتلفت مالا، أنت المسؤول، أنت اللي تعوض. زين، فمثلا إذا تسبب صبي بخراب شيء يضمن أهل الصبي ذلك، وهو الحكم الوضعي. ثالثا خطاب الحكم الوضعي خطاب إخبار وإعلام، جعله الشارع سببا أو علامة على حكمه، وربط فيه بين أمرين، بخلاف التكليفي، بخلاف التكليفي أي الخطاب التكليفي، فإنه خطاب طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير. في الخطاب الوضعي إخبار وإعلام، جعله الشارع سببا أو علامة، يربط فيه بين إيش؟ بين أمرين. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، يعني إيش؟ الهلال صح؟ هذا خطاب وضعي ولا تكليفي؟ وضعي، جعل رؤية الهلال سبب علامة. وطبعا صوموا أيضا خطاب لنا، يعني نحن موجه لنا الصيام يجب، لكن وين دخول الهلال سبب للصيام، أو أقيم الصلاة لدلوك الشمس صح، أقيم الصلاة موجه لك الخطاب، لكن وين الخطاب الوضعي لدلوك الشمس صح؟ الآن الدلوك علامة وسبب لوجوب الصلاة، ربط الشارع فيها بين العلامة والحكم، السبب و المسبب، بين دلوك الشمس ووجوب الصلاة، إذن ربط فيها إيش؟ بين شيئين أو بين أمرين، بخلاف الخطاب التكليفي، يا يقول لك افعل، يا يقول لك إيش؟ لا تفعل، يا أن يخيرك، يكون مباح، ليس فيه أمر بالفعل أو الترك، فهذا شيء آخر، واضح إن شاء الله؟ رابعا الفعل في الحكم الوضعي قد يكون مقدورا للمكلف ولا يؤمر به ولا يؤمر به مثل نصاب الزكاة فالمكلف لا يؤمر بجمعه وتوفيره مع قدرته على ذلك أما الحكم التكليفي فإنه لا بد من كون الفعل المأمور به مقدورا للمكلف وداخلا تحت استطاعته طيب نعيد الحين إن شاء الله نوضح النقطة الفعل في الحكم الوضعي قد يكون مقدورا للمكلف ولا يؤمر به مثل نصاب الزكاة فالمكلف لا يؤمر بجمعه وتوفيره مع قدرته على ذلك أما الحكم التكليفي فإنه لا بد من كون الفعل المأمور به مقدورا للمكلف وداخلا تحت استطاعته الآن قد يكون الخطاب الوضعي أو الحكم الوضعي في قدرة المكلف لكن الشارع لا يأمره به بخلاف الحكم التكليفي ما هو في قدرته ومأمور به يجب أن يأتي به صح؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وفاجتنبوا الآن نشوف الخطاب الوضعي بلوغ النصاب في المال علامة أو سبب لوجوب الزكاة صح؟ هذا حكم وضعي ولا تكليفي؟ وضعي لأن علامة وسبب صح؟ هل نأمر المكلف نقول روح اعمل وكد واجتهد ووفر النصاب؟ لا لأنه لم يؤمر بالخطاب الوضعي واضح؟ يعمل براحته وبقدرته وجهده توفر وزاد المال زكى لم يتوفر وصرف ما صرف أو لم يستطع أن يعمل زيادة فلا نقول له الزكاة واجبة على المسلمين وأمرت في القرآن فاذهب وعمل ووفر النصاب صحيح؟ هذه هي النقطة فهمتوها إن شاء الله؟ طيب نقول ثم الناظم عدد الأحكام التكليفية ذكرناها في الدرس الماضي وذكر سبعة أحكام تابعا في ذلك صاحب المتن الجويني رحمه الله ماذا قال طبعا كما قرأنا والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم أو حرم يعني الأحكام التكليفية سبعة عددها قال الواجب والمندوب والمباح وأبيح يعني المباح والمحظور يعني المحرم ما حرم والمكروه وزاد قال مع الصحيح مطلقا والفاسد والصحيح والباطل أو الفاسد ذكر الآن سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل أو الفاسد كم حكم عدد؟ سبعة لكن المعروف عند الأصوليين أن الأحكام التكليفية خمسة، وهي الإيجاب والندب والإباحة والحظر أو التحريم والكراهة. الإيجاب والندب والإباحة والحظر أو التحريم والكراهة. أما البطلان أو الفساد والصحة فمن الأحكام الوضعية لا التكليفية، من الأحكام الوضعية وليس التكليفية. لذلك اعترض على الناظم وعلى الجويني رحمه الله، الناظم تبع الجويني في هذا. لماذا هذا الاعتراض؟ ما وجهه؟ ما الدليل؟ نقول لأن الصحة والفساد وصف أو وصفان، وصف أو هما وصفان، هما وصفان. طيب، وهما ليس وصفا للعمل، أو الفعل الذي يوجه للمخاطب، فإذا لم يكونا كذلك وكانا وصفان يوصف بهما عمل المكلف، أي هما علامة، أي هما علامة يعرف بهما، يعرف بهما نفوذ عمل المكلف من عدمه أو قبوله، أو قبوله من عدمه. إذن هما من الأحكام الوصفية الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، ليس من الأحكام التكليفية. عندما يعمل الإنسان عمل، نقول بطل العمل أو فسد، أو نقول عملك صحيح بطل، اختل في ركن، صح؟ نحن الآن نوجه لخطاب أم نصف عمله؟
نصف
عمله. فالبطلان علامة على إيش؟ عدم قبول عملك. والصحة علامة على قبول العمل. إذن ليس هناك توجيه خطاب، هناك توصيف للعمل، وهناك علامة، وهذا حكم وضعي وليس بتكليفي. ولذلك انتقد الجويني والناظم على زين. فالماتن، لماذا فعل هذا الجويني مع أنه شافعي رحمه الله والناظم كذلك سارا على طريقة الحنفية، سارا على طريقة الحنفية بأن الأحكام سبعة، أما الجمهور فيرون أنها خمسة، وقول الجمهور هو الصحيح للدليل الذي إيش ذكرناه. طيب، قد يعترض معترض ويعتذر للجويني والناظم ماذا نقول مثلا؟ نقول نجد مخرجا وعذرا للماتن أنه قال والأحكام سبعة، صح؟ وكذلك فعل الناظم. نقول الجويني أطلق، وكذلك الناظم أطلق، أطلقا الاثنين فقالا والأحكام. لذلك كما قال الناظم قال والحكم، هذا عام ولا مش عام؟ عام كل الأحكام، صح؟ وهذا الإطلاق أو العموم، وهذا الإطلاق أو العموم يشمل الأحكام التكليفية والوضعية. لو أردنا أن نعتذر لهما، صح؟ بهذا العذر. يشمل الأحكام التكليفية والوضعية باعتبار العموم. قال والأحكام سبعة، الجويني قال، والناظم قال والحكم. لكن هذا الاعتذار ضعيف نوعا ما، هذا الاعتذار ضعيف نوعا ما. لما؟ لأنه لو أراد مطلق الأحكام لعدد كل أنواع الأحكام الوضعية، ولم يذكر منها اثنين فقط. فلما ذكر اثنين من الأحكام الوضعية وعدد الأحكام التكليفية إذن هو يريد الأحكام الوضعية التكليفية، إذن هو يريد الأحكام التكليفية. فقوله الأحكام سبعة وقول الناظم والحكم من العام المخصوص، يعني التقدير والأحكام التكليفية سبعة، والأحكام التكليفية سبعة، هذا هو التقدير. وهذا الرد هو الذي أراه، والله تعالى أعلم. طيب، شرحنا طبعا هذا البيت، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. الآن يعدد، صح؟ ثم سيأتي يعرف كل واحد بتعريفه، لكن نمشي معه الآن. ثم قال مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. قوله مع الصحيح مطلقا والفاسد، قوله عاقد، عاقد
قاعد،
في روايتين، في عاقد وقاعد، عاقد وفي قاعد، لكن الأشهر العاقد. ستعرفون لما إن شاء الله، ستعرفون، سنعرف معناها إن شاء الله. من عاقد هذان أو من عابد، وفي نسخة من قاعد، لكن اصبروا إن شاء الله. قوله مع الصحيح مطلقا والفاسد، مطلقا مع الصحيح مطلقا منصوب على الحال من قوله الصحيح، والمعنى أي سواء أكان وصف الصحة لشيء، سواء أكان وصف الصحة لشيء واجبا أم مندوبا مطلقا، بمعنى يوصف بالصحة الواجب والمندوب من أعمال المكلفين مطلقا. ولا يختص الوصف أو الوصفان اللي هما الصحة والفساد، ولا يختص الوصفان بالواجب فقط، ولا يختص الوصفان بالواجب فقط. يعني يريد أن يقول لك لا تفكر أن وصف الصحة والفساد للواجب فقط، لا، الاثنان الواجب والمندوب نصفهما بالصحة والفساد، واضح؟ فمثلا إذا صلى المصلي المكلف الفرض، أي فرض، ظهر عصر، إذا صلى المكلف الفرض كصلاة العصر مثلا وأتى فيها بكل الشروط والأركان والواجبات المطلوبة في الصلاة، توصف صلاته بالصحة. زين، توصف صلاته بالصحة. وإذا صلى راتبة الظهر، وهي واجبة ولا ندب؟
ندب.
وإذا صلى راتبة الظهر وهي ندب، وأتى فيها كذلك بكل الشروط والواجبات والأركان، وصفت كذلك بالصحة. وإن أخل بركن مثلا أو شرط في الفرض كصلاة الظهر وصفت صلاته بأنها فاسدة أو باطلة. وإن حصل ذلك في قيام الليل، هي ندب، أخل بشرط بركن وهي مندوبة، وصفت بأنها فاسدة. فهذان الوصفان يوصف بهما الواجب والمندوب مطلقا. هذا معنى كلامه، مع الصحيح مطلقا والفاسد. قوله من قاعد أو من عاقد، في بعض النسخ من عاقد وفي بعضها من قاعد. من قاعد أي قاعد عن العبادة، مشغول بالمعاملات والعقود. هذه معنى عاقد. ومن رواية وعاقد وقاعد إذن قاعد اسم فاعل من العقد، قاعد اسم فاعل من العقد، والعقد يراد به المعاملات، أي عقود المعاملات. طيب هذا واضح من عاقد، صح؟ على هاي النسخة المعنى واضح، لكن من قاعد قلنا قاعد عن العبادة مشغول بالمعاملات والعقود، ومن عاقد اسم فاعل من العقد، والعقد يراد به المعاملات، العقود المعاملات. إذن الأولية عاقد مشغول بالعقود، عنده عقود يعقد، وقاعد يعني قاعد عن العبادة مشغول بالمعاملات، يعني هكذا تأولوا للمعنى. المهم قال من عاقد هذان، هذان اسم إشارة، يعود إلى الوصفين وهما الصحة والفساد. وقوله أو هنا للتنويع، لأنه تأتي لعدة معاني صح؟ أو هنا للتنويع، من عاقد هذان أو من عابد، قوله من عابد للتنويع، التنويع التنويع، لأن عندنا عابد وعندنا عاقد للتنويع. هذا أو هذا يوصفان بالصحة والفساد. من عابد اسم فاعل من العبادة، قوله من عابد اسم فاعل من العبادة والتعبد. فيقال مثلا الصوم صحيح، أو الصومك فاسد، وعقد المعاملة صحيح، اللي عقدت يعني بعت سيارة وكذا يقال عقدك إيش؟ صحيح. وإن اختل في شيء يقال عقدك فاسد. واضح؟ إذن هذان الوصفان، يريد أن يقول هذان الوصفان الصحة والفساد يوصف بهما العبادات والمعاملات، يريد أن يقول يا طالب العلم هذان الوصفان، وهما اعتبرهما حكما تكليفيا، ونحن قلنا الصحيح أنها من الأحكام الوضعية، وهذان الوصفان يوصف بهما المعاملات والعبادات. فكأن نوع هنا، ذكر العقود وذكر أي، لذلك من عاقد تقابل عابد، تقابل إيش؟ عابد، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان الوصفان أو من عابد، أو للتنويع نوع، يقول يعني هذان الوصفان الصحة والفساد يوصف بهما عقود المعاملات، ويوصف بهما العبادات، من عاقد من العقد، أو عابد من العبادة، من العبادة. كما توصف العبادة بالصحة والفساد، كذلك يوصف العقد، يقال هذا البيع صحيح، هذا البيع فاسد. واضح؟ طيب، وقول الناظم، هل تكلمنا على هاي؟ ما أدري، هل تكلمنا عن الحكم واجب ومندوب، وما الفرق بين طريقة الفقهاء وطريقة الأصوليين؟ ما تكلمنا. طيب، قول الناظم والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. وقول الجويني الذي نظمه الناظم، ماذا قال الجويني؟ الواجب، قال: الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذه هي طريقة الفقهاء. طريقة من؟ الفقهاء يقولون الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. زين، هذه اصطلاحات من؟ الفقهاء. أما الأصوليون فيقولون الإيجاب، ولكل فن مصطلح. الإيجاب والندب والحظر والكراهة والإباحة، هذا تفريق دقيق لا يفوتكم، لا يفوتكم هذا التفريق: الإيجاب والندب والحظر والكراهة والإباحة. هكذا يعبر الأصوليون، هذا مصطلح الأصوليين. لكن الناظم والماتن عبرا بطريقة الفقهاء. ما الفرق؟ ما الفرق بين التعبيرين؟ إيجاب ولا واجب؟ مندوب ولا ندب؟ محظور ولا حظر؟ مكروه ولا كراهة؟ إباحة ولا مباح؟ صح؟ ما الفرق؟ الفرق بين الأصوليين والفقهاء في المفهوم، في المفهوم. الأصول يا أخوان دقيق، يعلمك علم الأصول، يعلمك الدقة، يعلمك إيش؟ الدقة في المفهوم، مفهوم الأحكام التكليفية أو الشرعية. بمعنى بمعنى من يأذن؟ يلا أذن شيخ، جزاك الله خير. جزاك الله خير، لزم أذان طيب على السنة، بس كان ينقص الالتفات عند الحي التي، ولا بد من الالتفات عند الحي التي، لأن هذا الالتفات حكم تعبدي وليس معقول المعنى، حكم تعبدي وليس معقول المعنى. بمعنى ليس هو في زمن لم يكن فيه مكبر الصوت لكي يصل الصوت، إنما هو تعبدي محض، وإن شاء الله ستأخذون في الأصول. التعبدي لا تعرف علته، إنما نفعله لأن حكم تكليفي، لأن حكم تكليفي أمرنا به. أما المعقول المعنى تعرف علته. قد يقول قائل الآن ما يحتاج الالتفات، لأن هذا مكبر الصوت يوصل، وهذا الالتفات كان لرفع الصوت. نقول لا، لو كان كذلك، لو كان كذلك لكان الالتفات في كل التكبير. لو كان معقول المعنى بمعنى أنه يلتفت المؤذن إذن ليسمع الناس، كان قبل المكبر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم سيأمر المؤذن أن يلتفت في كل الأذان، يكبر على جهة اليمين والشمال، صح؟ أما وأنه يلتفت فقط عند الحيعلتين، إذن معناه هذا أمر إيش؟ تعبد لا علاقة له بمكبر الصوت. والله تعالى أعلم. واضح؟ بارك الله فيك. نقول بمعنى إن الأحكام التكليفية عند الأصوليين هي ذات الخطاب، هي ذات الخطاب، يعني الخطاب نفسه، نفس الخطاب هو الحكم التكليفي، أي الآية نفسها أو الحديث نفسه. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الخطاب هو الحكم، هو الحكم عند الأصوليين، هذا الخطاب هو الحكم، لذا يقولون الإيجاب. ماذا يقولون؟ الإيجاب. لكن عند الفقهاء الحكم الشرعي هو أثر الخطاب أو ثمرة الخطاب، وما هو الأثر والثمرة؟ وجوب الصلاة، وجوب الصلاة، لذلك يقولون وجوب الصلاة. فالحكم عند الأصوليين هو الإيجاب، أي الوجوب نظرا إلى فعل العبد. أما عند الفقهاء فالحكم هو الواجب أو الوجوب، هو الواجب، فالصلاة واجبة عندهم. لما يقولون الصلاة واجبة، أي الأثر الناتج عن الخطاب، الأثر الناتج عن الخطاب. فالأصول هو معرفة حقيقة الإيجاب، فالأصول هو معرفة حقيقة الإيجاب والندب والحظر والكراهة والإباحة. حقيقة، حقيقة هاي الأحكام، واضح أدلتها. لكن الفقه، لكن الفقه معرفة الثمرة من الخطاب، معرفة الثمرة من الخطاب. هذا الخطاب ما ثمرته؟ يقول لك الوجوب. لكن الأصولي يتجه للدليل مباشرة، يقول لك هذا الحكم، الدليل نفسه، هذا الحكم، هذا الدليل هو إيش؟ الإيجاب، والفقيه يبحث عن إيش؟ الثمرة. يقول لك الوجوب الندب، واضح؟ المندوب، أي معرفة الجزئيات، أي معرفة الجزئيات والفروع، أي معرفة الجزئيات والفروع، أي معرفة الواجبات. والمندوبات والمحرمات والمكروهات والمباحات والأفعال الصحيحة والفاسدة، والأفعال الصحيحة والفاسدة. ثم قال: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. هنا عرف الواجب، هنا بدأ بتعريف الواجب. ماذا عرفه؟ نبدأ بتعريفه هو أولا رحمه الله. قال: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله، أي ما يثاب فاعله، ما يثاب فاعله. إذن قوله فالواجب المحكوم بالثواب في فعله، أي ما يثاب فاعله، أي ما يثاب فاعله. وهذا أخذه من قول الجويني رحمه الله في المتن، متن الورقات: فالواجب ما يثاب على فعله، فالواجب ما يثاب على فعله. بعدين كمل التعريف فقال: والترك بالعقاب. قوله والترك بالعقاب، أي يعاقب تاركه، يعاقب تاركه، تارك الواجب، يعاقب تارك الواجب. وهذا أيضا مأخوذ من قول الجويني رحمه الله: ويعاقب على تركه، ويعاقب على تركه. إذن ماذا صار التعريف عند الناظم رحمة الله عليه؟ الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، صح؟ الملخص التعريف: الواجب سيكون ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهذا التعريف فيه نظر من وجوه لا يسلم به، يعني فيه نقص، نقص في خلل. ما هو النقص أو الاعتراض على هذا التعريف؟ أولا هذا التعريف في بيان أثر الواجب، في بيان إيش؟ أثر الواجب. فالثواب والعقاب من آثار الواجب، صح؟ أليس كذلك؟ أليس هما ثمرة؟ ولا يعرف الشيء بأثره أو حكمه، أخذوها قاعدة في العلم، لا يعرف الشيء بأثره أو حكمه. لا تعرف للواجب يثاب فعله ويعاقب تاركه، لا، هذا الأثر الثمرة. عطني تعريف الواجب، الواجب ما هو؟ الإيجاب ما هو؟ واضح؟ وإنما يعرف بذاته وحقيقته وماهيته، وإنما يعرف بذاته وحقيقته وماهيته، ماهية الشيء، حقيقة الشيء، وليس ثمرته. واضح؟ لأننا أو لأنه لا يتصور أثر الشيء وثمرته قبل تصور حقيقته وماهيته، قبل تصور حقيقته وماهيته. صح؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. صح؟ أنت افهم الحقيقة والماهية للشيء بعدين تعرف الثمرة، أما تتصور الثمرة لن تتصور الشيء. هذا أولا. ثانيا، قد يفعل الإنسان الواجب ولا يثاب، ليست قاعدة مضطردة. قد يفعل الإنسان الواجب ولا يثاب. صح؟ كأن يفعل العمل رياء أو دون نية صالحة. صح؟ حج مع فلان ليقال له قد حج، صلى ليقال له يصلي، يثاب؟ لا يثاب. فلما نقول يثاب فاعله نقول لا، قد يفعل ولا يثاب. ثالثا، في التعريف ماذا قال؟ يعاقب تاركه. صح؟ قد لا يعاقب تارك الواجب، قد لا يعاقب تارك الواجب. إذا ترك الواجب أو الإيجاب نسيانا أو سهوا لا يعاقب. صح؟ إذا ترك الإيجاب أو الواجب نسيانا أو سهوا لا يعاقب. إذن التعريف معترض. إذن لابد من تعريف آخر للواجب. نقول فالواجب لغة الساقط والثابت، لغة الساقط والثابت في اللغة. أول تعريف اللغوي، لغة الساقط بالسين، الساقط والثابت. كما قال تعالى في البدن والإبل، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني عند النحر. صح؟ عند إيش؟ عندما تنحر. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض، سقطت على الأرض جنوبها. ويقال وجبت الحائط وجبة إذا سقط، وجب الحائط، وجب الحائط وجبة إذا سقط. الحائط الجدار، نقول وجب الجدار يعني إيش؟ سقط. طيب، نقول ووجب القلب وجيبا إذا تحرك من فزع، إذا تحرك من فزع. طيب، إذن من ناحية اللغة، ناحية اللغة، لماذا سمي الواجب الشرعي؟ إذا كان الواجب في اللغة إيش؟ ساقط. صح؟ إيه؟ ثابت. ما وجهه في اللغة؟ نقول سمي الواجب بهذا الاسم كأنه سقط ووقع على المكلفين، كأنه سقط ووقع على المكلفين ولزمهم، ثبت في حقهم. صح؟ هذا من حيث اللغة. صح؟ إذا قلنا الواجب الساقط والثابت. صح؟ فلماذا سمي الواجب في حق المكلفين؟ سمي الواجب بالواجب الشرعي، الواجب الشرعي لأنه كأنه سقط كما يسقط الجدار ووقع على المكلفين ولزمهم وثبت في حقهم أو في ذمتهم. هذا من حيث الاشتقاق اللغوي، الربط بينهم، بين الواجب في اللغة والتسمية بالواجب الشرعي. واضح؟ واضح إن شاء الله يا إخوان. أما اصطلاحا، ما طلب الشرع فعله طلبا جازما التعريف أجود، أو نقول تعريف آخر، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل. نشرح شوي التعريف. قولهم ما طلب الشرع فعله قيد لإخراج المباح، قيد لإخراج المباح، لأن ليس فيه طلب أمر ولا طلب ترك. واحتراز من المحرم والمكروه، فهما منهي عنهما لا مأمور بهما، لا مأمور بهما. إذن ما طلب فعله الشرع أخرج لنا المباح والمحرم والمكروه، أما المباح لأنه لم يؤمر به، أما المحظور فلأنه نهي عنه وليس طلب فعله. صح؟ قولهم الشرع لإخراج ما طلبه غير الشرع كالبشر أو ولي الأمر. واضح؟ قولهم جازما، طلبا جازما، قيد لإخراج الندب، قيد لإخراج الندب، فهو مأمور به. الصحيح أن المندوب إيش؟ مأمور به. بعض الأصول يقول مش مأمور، لا هو مأمور به، لكن لا على سبيل الجزم، لكن ليس على سبيل الجزم. إذن جازما قيد واحتراز لإخراج الندب أو المندوب، الندب أو المندوب، فهو مأمور به ومطلوب. المندوب مأمور به ومطلوب، لكن لا على سبيل الجزم، لا على سبيل الجزم. أخيرا من أسماء الواجب الفرض، على قول الجمهور الفرض، الواجب والفرض على قول الجمهور، لا يفرقون بين الواجب والفرض، ستأتي المسألة. والحتم، والحتم، واللازم، واللازم، وما لا يجوز تركه، وما لا يجوز تركه. هذه أسماء إيش؟ إذا رأيتها في الكتب، كتب الفقه أو الأصول، هذا محتوم يعني إيش؟ هذا لا يجوز تركه يعني إيش؟ أيوة. هذا فرض يعني إيش؟ أو هكذا. بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.